أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم به نجا، ومن تخلف عنه هوى. وجاء في حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أشار إلى فاطمة في منزلها وقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد. وهي بضعة مني وروحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونحن إذ نهنئ المسلمين عموما ومراجع الدين على وجه الخصوص بهذه المناسبة العطرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا مقامات أوليائه، وأن يعيننا على الاقتداء بهم وسلوك طريقتهم، وأن يكرمنا بشفاعتهم والكون معهم في يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. عادة ما يتم الحديث في مثل هذه المناسبات بأحد نحوين. النحو الأول أن يتم الحديث عن صفات صاحبة الشخصية أو صاحب الشخصية المحتفى بها، صاحب الذكرى أو صاحبة الذكرى. عادة ما يكون له ولها خصائص، فيتم الحديث ضمن هذا الإطار. وهذا النحو من الأحاديث لا ريب في فائدته من الناحية النظرية والعلمية، وذلك لأن الإنسان كلما زاد علما ومعرفة مثلا بربه زاد إعظاما له وزاد قربا منه، وهكذا إذا عرف مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله وصفاته وخصائصه فإنه يزداد إكبارا واحتراما لهذا النبي وإجلالا لشخصيته العظيمة. والمعرفة كما ورد في روايات كثيرة متقدمة حتى على قسم من العبادات، لأن المعرفة ترتبط بالأصول العقائدية ومسائل العبادات ترتبط عادة بالفروع الفقهية. وهكذا الحال لو تعرف الإنسان على شخصية السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها فإنه بذلك يزداد إعظاما واحتراما وإكبارا لهذه المرأة العظيمة. هذا نحو وطريق من الحديث عن صاحب الشخصية والمناسبة أو صاحبة المناسبة. وهناك حديث آخر قد يكون أقرب إلى المنحى الاجتماعي وإلى التطبيق العملي من الزاوية النظرية، ذاك فيه جانب، النحو الأول فيه جانب نظري علمي معرفي، وهذا الجانب الآخر فيه جانب عملي واجتماعي يستهدف الاقتداء، يستهدف التأسي بصاحب المناسبة. ولكل من المنهجين منافعه وفوائده. في هذه المناسبة سوف ننظر إلى المنهج الآخر ونتحدث عن ماذا ينبغي لنا في مثل هذه المناسبة أو هذه المناسبات بناء على الحديث الاجتماعي أو العملي أو سمه ما تشاء. هناك أمور ينبغي أن يستذكرها الإنسان عندما تكون هناك مناسبة من مناسبات شخصيات الإسلام الكبرى. الأمر الأول الحديث عن زيادة التعرف على هذه الشخصية. نحن الآن في مناسبة ميلاد سيدة النساء بنت المصطفى حليلة المرتضى أم الأئمة النجباء صلوات الله وسلامه عليها وعليهم. في المعرفة هناك درجات، فقد يعرف الإنسان اسمها فقط، وقد يعرف عصمتها، وقد يعرف شيئا من دورها الدين وعلمها وسيرة حياتها، وكلما زادت درجات المعرفة زاد أجر هذا الإنسان، وأمكن له أن يقتدي بمساحة واسعة. وللأسف فإن قسما من أبناء المسلمين لا يزالون بحاجة إلى معرفة شخصيات الإسلام، بل هناك بعض الأساسيات لا يعرفها قسم من المسلمين، وهذا يبين مسؤولية الإنسان في المعرفة وفي تبليغ المعرفة التي سوف نتحدث عنها بعد قليل. في البداية أن تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله بصفاته، بخصائصه، بسيرته، بحياته. وهنا ينبغي أن أذكر إخواني الشباب، أخواتي الشابات، ولا سيما منهم في غير البيئة الإسلامية، خصوصا من يكون مبتعثا إلى الخارج، إن هناك أسئلة تثار في هذه المناطق، ما لم يتعرف الإنسان مثلا على سيرة رسول الله بشكل صحيح فإنها من الممكن، أي تلك الأسئلة تشكل بداية للتشكيك في إيمانه برسول الله، لهذا مسؤوليته في التعرف على النبي مسؤولية كبيرة، مسؤوليته في التعرف على أمير المؤمنين عليه السلام مسؤولية كبيرة، على فاطمة الزهراء مسؤولية كبيرة، وهكذا. فأولا ينبغي التفكير في المعرفة، ليكن للإنسان هذا البرنامج البسيط أنا أذكره لكم وما أبسطه، في مناسبة كل شخصية حاول أن تقرأ شيئا عن تلك الشخصية. الآن نحن في مناسبة فاطمة الزهراء عليها السلام، اقرأ كتابا عن السيدة الزهراء، وهناك ما شاء الله من الخيارات، من كتاب صغير مثل كتاب فاطمة قدوة وأسوة للسيد المدرسي، كتاب صغير موجه إلى فئة الشباب، وهناك كتاب ضخم وعظيم مثل الموسوعة الكبرى للشيخ الزنجاني، الموسوعة الكبرى من حياتي، أو الموسوعة الكبرى لفاطمة الزهراء، 24 مجلد، عندك فرصة إليه بسم الله أن تباحث، هذا كتاب مفصل إلى ما شاء الله، وهناك كتاب مختصر، وبينهما كتب مثل كتاب المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي، كتاب مجلد باسم فاطمة الزهراء، أحد مجلدات موسوعته المعروفة، موسوعة سيرة أهل البيت، حوالي 350 صفحة أو أقل منه، كتاب آخر في سلسلة أعلام الهداية بحدود قريب 200 صفحة. لو وضع الإنسان المؤمن لنفسه برنامجا، لو وضعت المرأة المؤمنة لنفسها برنامجا عندما يمر عليه أو عليها مناسبة من المناسبات تقرأ كتابا بهذه المناسبة بحسب استطاعته واستطاعتها وبحسب استيعابه واستيعابها. شاب قد يكون المناسب إلى كتاب صغير، باحث يحتاج إلى كتاب أكبر من ذلك. فأول مسؤولية، أول أمر ينبغي الالتفات إليه قضية المعرفة بهذه الشخصيات العظيمة. الأمر الثاني تبليغ المعرفة ونشر الحقائق إلى العالم. أنت أيها المؤمن بمثابة شخص، وأنت أيتها المؤمنة بمثابة شخص لديه ماء زلال بارد، وهناك مجاميع كبيرة من البشر عطشة تحتاج إلى هذا الماء. مسؤوليتك تقتضي أن توصل إليهم ما يروي ظمأهم في الجانب المادي كالماء مثلا، وفي الجانب المعنوي والعلمي من خلال بيان هذا الدين، من خلال نشر هذه المبادئ الإسلامية، هذه السير العطرة. ولا تظنن أن القضية فقط في خارج بلاد المسلمين. رأيت قبل مدة فيديو عبارة عن مقابلة يجريها أحدهم في بلد من بلاد المسلمين التي كانت ولا تزال منبعا للعلم والمعرفة، فيأتي الذي يعمل المقابلة ويقول لنساء يظهر أنهن في الريف، يقول لدي أسئلة، كل سؤال تجيبين عليه أعطيك 50 بعملة ذلك البلد، وهو مبلغ ممتاز يعني يعادل كسب 3 أو 4 أيام عن كل سؤال. فيبدأ يسأل أنه هذا الدين الذي عندنا في البلاد ما هو؟ فتقول له هو دين الرب. ما هو هذا الدين الرب؟ لا تعرف اسمه. يقول لها مثلا هل هو مسيحية يهودية؟ لا تستطيع الإجابة. يسأل سؤال آخر، هذا الدين الذي هو في هذا البلد من نبيه؟ النبي الذي جاء به من 3 نساء أجرى السؤال عليهن، 2 لم يعرفن أصلا ما اسمه، والثالثة أجابت بأن هذا النبي هو موسى. من 3 نساء في بلد عربي مسلم يسألن عن اسم النبي هذه الأمة، هذا الدين، من 3 نساء بحسب تلك المقابلة، 2 لا يعرفن اسم النبي، والثالثة تجيب بأنه موسى. ربما يكون في المقابلة الأصلية مثلا أن نساء أجبن إجابات صحيحة، ولكن وجود امرأة في بلاد المسلمين في بلاد العرب لا تعرف اسم النبي محمد، ألا يشكل هذا سؤالا عجيبا للحكومات، للعلماء، للمجامع العلمية، لعامة المسلمين، لعامة أبناء ذلك الشعب: أين أنتم عن نساء لا يعرفن اسم نبيهم؟ وأما عندما يأتي الأمر إلى الصلاة فحدث ولا حرج في تلك المقابلة. طيب، من مسؤوليتنا أن ننشر هذه المبادئ بالمقدار الذي نستطيع. أنت اليوم تسهلت لديك الأمور، وسائل التواصل، إمكانيات النشر أصبحت ميسرة. لو أن إنسانا أراد أن يصنع ما كان في الأزمنة السابقة يحتاج مثلا كتاب ينشره في بلد، كم من الأموال، كم من الجهود، كم من الأوقات سيصرف؟ طيب، إذا كان لنفترض قبل 200 سنة، قبل 100 سنة يريد أن يصنع هذا، لكن اليوم لو أراد أن ينشر كتابا على سبيل المثال قد لا يكلفه هذا 50 ريال، عندما يتفق مثلا مع الفيسبوك على النشر الفيسبوكي، يختار له بلد معين، فئة عمرية معينة، في مقابل 50 ريال كل مشتركين الفيسبوك بحسب التعداد وبحسب المصرف يستطيع، وهو جالس في مكانه، وأمثال ذلك من الأمور. نحن نحتاج، بل نحن مسؤولون عن تبليغ هذا الأمر. في مناسبة الزهراء عليها السلام ينبغي أن يفكر المؤمنون في نشر سيرتها، في تعريف العالم بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبهجة قلبه وروحه التي بين جنبيه. هذا أمر ثاني. أمر ثالث ما يرتبط بالإنسان نفسه في حياته الشخصية، أن يصمم في مثل هذا اليوم على الاقتداء بها في خصلة، وأن يصمم على ترك ذنب من الذنوب لو كان عنده، فعل وترك، خصلة من الخصال الطيبة التي رويت وأثرت عن سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، ما روي عنها أنها كانت تحدث أمير المؤمنين عليه السلام في آخر حياتها فتقول له: ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك مذ عاشرتني. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: معاذ الله، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي، أنت أسمى من أن تعاتبين، لا تأتين بعمل يوجب العتاب عليك. هذه العبارات: ما عهدتني كاذبة ولا خائنة. لو أن إنسانا، لو أن امرأة، بل رجلا، لأنه الاقتداء بالمرأة ليس من خاصة المرأة، فقد ضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا للذين آمنوا بماذا؟ بامرأة فرعون وبمريم ابنة عمران. الذين آمنوا يشمل الرجال، بل هم المخاطبون أولا وبالذات، مع ذلك ضرب لهم مثل بامرأتين. الاقتداء في أعمال الخير وفي الصفات الحسنة لا يتأثر بأن جنس الذكورة وجنس المثل الأنوثة. الكذب والخيانة الذي يعتبر من مهدمات العلاقة الزوجية. تلك المرأة البعيدة لا سمح الله ولا قدر أن توجد في بيئة مسلمة متزوجة ومع ذلك تخون زوجها عبر علاقات غير مشروعة، هذه خيانة. كيف لهذه المرأة أن تكون سيدتها فاطمة وهي هذه المرأة لا سمح الله هي الخائنة والكاذبة على زوجها في مثل هذا الأمر؟ وعكس ذلك أيضا نفس الكلام، عندما يكون هذا الزوج مع كونه متزوجا ويستطيع أن يأتي رغبته محللة طيبة، مع ذلك يترك هذا الأمر فيذهب إلى الخيانة وإلى العلاقات غير المشروعة. كانت فاطمة عليه السلام تزهر لزوجها أمير المؤمنين عليه السلام كما تزهر الشمس، يعني كان عندها هذه القدرة التي تحيل ظلام المشاكل إلى ضياء وإلى إنارة. كانت تزهر إذا قامت، ولذلك سميت الزهراء، أحد أسباب تسميتها كما ورد في الروايات. كانت تزهر لأهل السماء إذا قامت في محرابها لعبادتها كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. بيتها كان بيتا تتجلى فيه العبادة، كانت تزهر بعبادتها. هل أن بيوتنا تتحول إلى نقطة الإضاءة هذه أو لا؟ لا سمح الله بيت ذلك الإنسان ليس فيه نور القرآن، ليس فيه نور الدعاء، ليس فيه نور الصلاة، ليس فيه نور التهجد والتوسل. لو أن الإنسان في هذه المناسبة حاول أن يكتسب خصلة من صاحبة المناسبة، أن يترك ذنبا والعياذ بالله من هذه الذنوب التي تعترض الإنسان، من الممكن أن يعجب بصفات فاطمة عليها السلام، لكن الأهم من ذلك أن تؤثر تلك الصفات في نفسه. ذاك الإنسان لا سمح الله رجلا كان أو امرأة، إذا كان والعياذ بالله يمارس الحرام كالعادة السرية، كالنظر إلى الأمور الإباحية، كبعض العلاقات غير المشروعة، لو صمم في هذا اليوم وقال أنا كرامة لله عز وجل وابتغاء رضاه واحتراما لمقام السيدة الزهراء عليه السلام، في هذا اليوم أقرر الإقلاع عن الذنب الفلاني، عن العادة السرية مثلا، عن الإدمان على الأمور الإباحية، عن تتبع العلاقات غير المشروعة، فيتخذ من هذه المناسبة، من هذا اليوم بعد رضا الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده من الثواب، يجعل التوقيت في مناسبة الزهراء مرة، وفي ذنب آخر في مناسبة رسول الله، وهكذا. فترى أن هذه المناسبات ستمر علينا وتصنع أثرا في حياتنا. نحن في مثل هذا اليوم الكريم والشريف وذكرى سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، نجدد حبنا لهذه السيدة العظيمة، لأن حبها من حب رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا في الروايات: من أحب فاطمة فقد أحبني، ومن أحب رسول الله فمن الطبيعي أنه محب لله عز وجل، وأنه ينال ما ينال من رضا الله سبحانه وتعالى. نجدد هذه المحبة، هذه العلاقة، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بمعرفتها ومحبتها ومحبة أبنائها الطاهرين، أن يرزقنا شفاعتها وشفاعتهم، وأن يكرمنا بالكون معهم وفي رفقتهم. وينبغي كما ذكرت أن نتخذ من هذا اليوم مناسبة لزيادة التعرف عليها بقراءة كتاب أو كتب، بالاستماع إلى أحاديث في شأنها وشأنهم، وبأن نقرر في هذا اليوم اكتساب خصلة من خصالها ولو بالنسبة، والابتعاد عن ذنب من الذنوب أو التقصيرات التي ربما تكون عندنا. أنا لا أخاطب الحاضرين، الحمد لله هم أسمى من ذلك، والسامعون أيضا هم كذلك، ولكن أتحدث عن نفسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأمثالي للإقلاع عن الخصال السيئة بمناسبة هذه الذكرى العطرة. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.